السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد تلاواته العظيمة جدا الشيخ محمد صديق المنشاوي، والحقيقة يعني الواحد لو قعد يتكلم عن الشيخ المنشاوي وجمال تلاوته يعني مش هيكفيه حقه أبدا. بس أتذكر إن أنا بسمع مرة تسجيل في أحد تلاواته الجميلة جدا وبيقرأ قول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وبعدين الشيخ قال بعدها: كلا وقف، كلا وقف. الحقيقة إحساس الشيخ وجمال تلاوته كان عالي جدا، ولكن الآيات اللي بتقرأ تتكلم عن مشهد من مشاهد الآخرة: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. آيات في منتهى الترهيب، وفي لحظة من لحظات الإنسان هيمر بيها ويتخيل حاله في هذه اللحظات حينما يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يتقال له كلا إنها كلمة هو قائلها، والبرزخ وحياة البرزخية، وبعدين الآخرة ويوم القيامة. مشاهد مفروض أنها تورث في القلب رهبة وتورث في العين بكاء. التسجيل اللي كان بستمع إليه كان في أصوات المستمعين كالعادة، وماشي الإنسان ممكن في لحظة من اللحظات من شدة جمال الصوت ومن شدة الحرفية العالية جدا في القراءة ممكن يعني يقول الله غصب عنه. الحقيقة ما قالوش كده، كانوا بيتكلموا بكلمات الناس المحيطة بيه، انتوا عارفين بقى لما الوضع يعني بيعلو زيادة عن اللزوم، كأن في حفلة طرب أو في حفلة موسيقية، وعظمة على عظمة، ونفس اللفظ كده اتقال في نفس الكلام، في حين الآيات آيات مخيفة، آيات ينبغي للإنسان أن يكون خاشعا وهو يتلقاها. الحقيقة المشهد ده بيلخص حالة من حالات الانفصال بين حقائق الأشياء وصورتها. إن حقيقة الشيء الآيات اللي بتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى اللي الشيخ بيؤديه بشكل أو بيقرأه بشكل فعلا يحسسك أنت متخيل المشهد، بدل ما يبكيك بيتلذذ بيه أو بيقول كلام يدل على أنه متلذذ فقط بسمعه لهذا الطرب أو لهذا الصوت الجميل، صوت الشيخ الله يرحمه. الأمر ده ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أناس القرآن لا يجاوز عضو من أعضائهم، برضو زي ما هنا لم يتجاوز الطرب والسمع، برضو فيه ناس النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصف عجيب جدا. قال عنهم، كان بيتكلم عن عبادتهم أنهم تحقرون صلاتكم لصلاتهم وصيامكم لصيامهم، وقال أنهم يمرقون من الدين مع شدة عبادتهم دي، وكان بيتكلم عن الخوارج، بيقول إنهم مع شدة عبادتهم ومع كثرة صلاتهم ومع كثرة صيامهم يمرقون من الدين، يطلعوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم بيطلع بسرعة ازاي، وهم بيطلعوا من الدين بنفس السرعة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يلخص لك ده في حالة تشبه هذا الحال. طبعا ما بقولش ان اللي بيعمل كده خوارج معاذ الله، بس انا بتكلم عن قصور علاقته بالقرآن لعضو او جارحة من الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما بيتجاوزش الحنجرة. كل علاقته بالقرآن قراءة بس، كل علاقته بالقرآن الحنجرة، السمع، الطرب، لكن ما وصلش القرآن للقلب، لم يتدبر القرآن. القلوب عليها أقفال، الجوارح هي بس اللي اكتفت بالقرآن. في ناس للأسف دي علاقتهم بالقرآن، ودي حاجة في منتهى الخطورة، لأنهم لا يتدبرون القرآن. ومن لا يتدبر القرآن الله عز وجل عاتبه، بل الله سبحانه وتعالى سأل في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي آية في مقام الذم قال: أم على قلوب أقفالها. أقفال القلب اللي ما بيتدبرش القرآن، اللي ما بيصلوش القرآن، ده قلب مغلق، قلب عليه أقفال، إزاي ما يتدبرش القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده من عند الله، إزاي ما نتأملش؟ إزاي ما نبصش على كل كلمة؟ الله يكلمنا، وهنتكلم في حلقة كاملة عن كلمة الله يكلمنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكلمنا بالقرآن. الإنسان لو جات له رسالة من حد بيحبه وكان مشتاق جدا أنه يسمع منه، هتلاقيه بيهتم بكل حرف مكتوب، هتلاقيه بيحس أنه كل ده كلام ربنا، إزاي ما نتدبروش؟ ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع بيسأل السؤال ده: أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وربنا بينظر إلى أناس بيثني على عباد الرحمن فبيقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مش أصم وأعمى، لا، ده بيتدبر، بينظر، بيتأمل، مش بياخدوا القرآن تسامر مستكبرين به سامرا، ما ينفعش، مش مجرد سمر، مش مجرد طرب، مش مجرد مصمصة للشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في غاية الأهمية بيعرف لنا لماذا التدبر. لماذا التدبر ده مش طرف، لما بنتكلم في هذه الحلقات عن تدبر القرآن وعن إقامة صحبة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ده مش طرف، مش حاجة اختيارية كده. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما استأخروه أو استبطأوه عن صلاة الفجر أطال جدا في القيام وصلى حتى تورمت قدماه، فبيقول النبي بيفسر هو إيه اللي خلاه يطول كده، بيقول نزلت علي الليلة آيات، في آيات نزلت في هذه الليلة، ويل ويل ويل، ده العلماء بيتكلموا عنه وادي في جهنم على قول أو ترهيب شديد جدا. فالنبي بيقول ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن. قضية النظر للتدبر على أنه ترف أو حاجة كده ممكن نعملها أو ممكن ما نعملهاش، لازم أن أنت تغير النظرة دي لما تسمع حديث زي ده. النبي بيقول ويل لمن سمعهن، الآيات دي آيات من سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن خلق السماوات والأرض، والنبي بيقول لك لو أنت ما سمعتش الآيات دي وتفكرت فيها وأنت بتسمعها ففي ويل، ففي وعيد، ويل ده وعيد. كأن لماذا التدبر أول إجابة على هذا السؤال؟ لأن التدبر أو على الأقل جزء كبير من التدبر بيكون منجاه من الويل. ويل لمن سمعهن ولم يتفكر فيهن، وذلك كثير من العلماء أوجبوا التدبر، قالوا التدبر واجب طبعا على قدر الاستطاعة وعلى قدر العلم. واحد مثلا ما بيعرفش يقرأ ويكتب ما ينفعش نقول له نفس الطريقة اللي عنده القدرة دي، لكن على الأقل يكون من أهدافك إنك تتأمل في كلام الله، إنك تنظر، إنك وإنت حتى بتسمع لو بتعرفش تقرأ وتكتب وإنت بتسمع الله يتكلم، الله يكلمك، فتبدأ تتدبر. ما تكونش من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها. إحنا اتكلمنا قبل كده عن اللي بيهجروا، كمان المرة دي بقى اللي بيخروا على آيات الله صم عمي، مش قادر يسمع، كل علاقته الله الله يا عم الشيخ، عظمة على عظمة، إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي. القضية مش بس في حلاوة الصوت، ده دي حاجة بس عشان تساعدك، لكن الأساس كلام ربنا تتأمل فيه. أنا مش بتكلم دلوقتي على حكم الطريقة دي أو حكم الكلام اللي بيتقال، أنا بتكلم بس إن إزاي تكتفي أو إزاي ترضى إن كل علاقتك بالقرآن تكون إن أنت عايز تمصمص شفايفك وتطرب ودانك. لا، لازم يكون في تدبر للقرآن، لازم يكون فيه علاقة تدبر وتفكر وتأمل واستفادة وانتفاع، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، وتغير بعد ذلك بالقرآن. ده لهذا أنزل القرآن، وعن ذلك سأل الرحمن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. نسأل الله عز وجل أن نكون من المتدبرين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.